هذا في ليلة القدر. قد أعطى الله عز وجل هذه الأمة ليلة القدر. ليلة القدر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر. فجاء إليه جماعة من أصحابه وذكروا أنهم رأوها في العشر الأواخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رؤيات قد تلاطعت على العشر الأواخر فالتمسوا هذه العشر الأواخر والتمسوا هذه الوتر منها بالوتر من العشر الأواخر. ولكن هل الوتر معتبر بما يبقى أو معتبر يعني معتبر بما مضى أو معتبر بما بقي؟ هذا فيه احتمال. الجنة هي معتبر بما يبقى، فإن الزانية والعشرين تاسعة تبقى، والرابعة والعشرين رابعة تبقى، والسادسة والعشرين خامسة تبقى، والثامنة والعشرين جاربة تبقى. أما إن قلنا إن الاعتبار فيه بما مضى فإن الحادية والعشرين هي الوتر، والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين. وأرجى ليلة هي ليلة السابعة والعشرين، وأرجى ليلة ليلة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه عن بعض الصحابه انه كان يحلف ان ليله سبعه العشرين انها ليله القدر. وقيل له بما ذلك؟ قال: بالعلامه التي اخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذبيحة ليلة القدر تطلع الشمس بيضاء ليس عليها سحر. وقد احتضر هؤلاء فوجدوا يعني تتبعوا الشمس فوجدوا أنها ذبيحة ليلة 27 تطلع الشمس وهي ليس لها سحر. وهناك علامات اخرى ذكر منها ان تلك الليله لا حرب ولا كرب ولا يسلط فيها شيطان وانها كذا وانها كذا. كذلك ايضا مما يذكر عن ابن عباس انه استخرج انها ليله 27 من سوره القدر، إذ أن اليمين إذ أن هذه السورة عدد كلماتها 30 كلمة يعني بعدد أيام الشهر، وأن الكلمة 27 اليمين الذي يعود على ليلة القدر. قال: سلام هي فكلمة هي هذه تكمل 27 كلمة، إذن فهي أي ليلة القدر ليلة 27. فهذا عن ابن عباس والقول الأول عن قبيل وجماعة من السحاب. ليلة القدر هذه من صام يومها وقام ليلها وكأنما صام وقام ألف شهر بدل من الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء يختص برحمته من يشاء، واستشفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا. فجعل الله قيام هذه الليلة وقيامها يحدد ألف شهر. الألف الشهر إذا قسمناها على 12 نجد أنها تساوي 83 سنة وأربعة أشهر. 83 سنة وزن. انظروا هذا الفن العظيم، هذا الثواب الجميل الذي أعطاه الله عز وجل لأمة محمد واختصهم بهذا الفن العظيم. ليلة واحدة تكون ليلة وتكون نهارا فتحسب لك بألف شهر. إذن فأنت عندما تصوم هذه الليلة تصوم يومها وتصوم ليلها، كل عام يكون لك فيه هذه الليلة بألف شهر. عمر طويل من أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي أعمار أمته فتكالها وأعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. إذن فكأنك يوما تصوم رمضان وتقوم ليلة كأنك عمرك أكثر من عمر نوح، أكثر من عمر نوح. لو أن إنسانا عمر مثلا 75 سنة وكان 60 يهرب وكل شهر يصيب فيه ليلة القدر ولا يشترط أن تعلمها، المهم أنك تكون ما نهارها وتقوم ليلها احتسابا لله عز وجل. فحينئذ 60 في 83 تأتي كم؟ يعني شيء كبير جدا، حوالي 5000، حوالي 5000 سنة تقريبا أو 5000، إذن أو دون 5 قريب. المهم أنه شيء عظيم وفضل كبير لا يساوى ولا يحزن. اختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وله من فضل عظيم أعطى الله هذه السنة. ثم قيام هذا الشهر سنة من السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى كل حال ينبغي للمسلم ان يحرص على قيام رمضان وقيامه. القيام لان يقوم مع الايمان حتى ينصرف، والافضل ان الانسان يجعل له وردا ايضا من اخر الليل ولا يستهين ثلاث التراويح مع الامام. ثم ثلاث التراويح مع الامام اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له بقيام ليله ثانيه. ولكن ينبغي انه ايضا يجعل له ثلاثا من اخر الليل افضل هكذا. ولا شك انه ما من عبد يسجد لله سجدا إلا رفعه الله بها درجة. كلما سجدت سجدة رفعك الله بها درجة. وقد جاء في الحديث أما أخوان أسلما فأحدهما توفي وبقي واحد. بقي واحد أمر بعد أخيه سنة أو ستة أشهر أو ما أجرى ذلك نفس بلادة الآن المدة لأنه بعد ذلك توفي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أليس قد صلى أليس قد صلى كذا وكذا صلاة أليس قد عمل خيرا يعني بعد أخيه فلا بد يعني معناه أنه يكون أفضل وأن درجته أرفع وهكذا كل ما قال من العبد الخير فهو خير. فهذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل الله الموت ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إلا كانت الوفاة خيرا لي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الأيام فإنها أيام الغنائم هي الضراء العظيمة هي مضاحكات هي أجر كبير أجر الصيام وأجر القيام وأجر الصدقة وأجر التعليم وأجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل هذه من الأمور التي تضاعف للعبد في هذا الشهر فكما هي قابلة في غيره إلا أنها فيه أكثر فضلا وأعظم ثوابا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا في هذا الشهر من صيامين وصيامين إنه على كل شيء قدير وبإجابة جديد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأحمد الله عز وجل الذي حيانا هذا المساء الكريم في هذا الشهر الكريم مع شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بأمره. يا رب العالمين المسلم وهو لا يتعالى بإلا الحمد والصيام والأحكام. هذا سؤال مثال يقول قبيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلاحظ أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يعكفون على بعض الملاهي وفي يصلون ملاهي رمضان ومثل هذه الأمور أرجو توجيه النصيحة لهم جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم التسليم الكبير. أما بعد فإن العقوبة على الملاهي محرم في غير رمضان وهو في رمضان أجد تحريما من حرم الفجر في هذا الشهر فإنه محروم. من حرم الخير في هذا الشهر فإنه محروم. إن الذين يبيتون حافظين على الورق أو الفجر أو الشطر أو الظلمة أو كذا أو كذا أو الكورة أو ما أشبه ذلك من الأمور أو على التلفاز والمشاهدة له التمويليات وما أشبه ذلك هؤلاء قد ظلموا خيرا كبيرا. أليس في قراءة القرآن والصلاة النازلة و مذاكرة العلم والجلوس مع أهل الخير في هذا ظلم عن ما يقرب من غضب الله عز وجل ومن النار؟ يتق الله هؤلاء. إن الشباب الذين يخرجون إلى الملاعب من الساعة الثامنة إلى الساعة الرابعة صباحا يقضون 8 ساعات في الملاعب على فحش القلب والمذاق والكلام القبيح، إن هذا لا هو القدم كله، إن هذا لا هو الشيء. نسأل الله العفو والعافية. نقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، هكذا ينبغي ان نقول. الامر الثالث ان كل منا مسؤول عن من تحت يده، فاذا ان اباه خرج للمسجد وتركه نائما فانه مسؤول عنه ويكون شريكا له اذا سكت عنه، ويجب عليه ان يمرن ابناءه على طاعه الله سبحانه وتعالى وينزلهم الى الصلاه وينبههم على امر الخير ويعلمهم ما فيه الرشد، لان الله سبحانه وتعالى ان ينفعه بذلك. اما ان سمعنا وتركنا ابناءنا يذهبون حيث يشاءون ثم يعود الى البيت ولا يصلي والعياذ بالله، فان هذا لا شك انه المسؤول الاول هو الكبير، فينبغي من كبير اولا ان يقيم امر الله على من تحت يده. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامير راع ومسؤول عن رعيته والرجل راعي في آل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن والكبار إذا أضعنا رعيتنا وتركنا مسؤوليتنا ولم نبال بها فإن الله سيسألنا عنها، ولا شك أننا نخاف من العقوبة من الله عز وجل. الأمر الثالث من التعاون على البر والتقوى، إذا رأيت أن أخاك مقصرا في أبنائه لا يلتفت إليهم لا يعذبهم لا يأمرهم بالمعروف لا ينهاهم عن المنكر، فعليك أن تجبر عليه. وأما الخطباء الذين يتكلمون فليس لهم يعني قدرة إلا على هذا الكلام، ليس بأيديهم سلطة حتى يفعلوا مثلا الشيء الذي ربما يجب على المسؤولين الذين تملكهم شكاوى أو يعني تدمرات من أهل هؤلاء الشباب ثم لا يعلمهم عليهم، فلا شك أنهم مسؤولون. فيجب التعاون الشكوى لهم، إذا الشكوى لهم أجمع الله ونعمل ولا يكون، فالصيام لا يقبل ممن لا يصلي. فإن جحده الله فإنه دخل في الإسلام من جديد، والإسلام يجب ما قبله ويزيد ما قبله. أما إذا كان يصلي وترك هذين اليومين أو غيرهما فينبغي له أن يبذلها. نعم.
هذا ما هو حكم رجل انتقى في حوالي الساعه الثالثة والنصف من صباح يوم الاربعاء، وذلك لعدم علمه بدخول السحر كلها في ذلك الوقت، لانه كما يقول ولاية الاسرى قال يقبل بظلمه انه يعتبر المرض في استقاء رحمه
الله. على كل حال مثل هذا يلزمه ان يمسك بعد ما يعلم انه من رمضان وعليه ان يبني. نعم. نعم. وليس النية سببا، والفريضة لا بد ان يكون فيها تبليغ من الليل كما في حديث حفصة وغيره، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له الا اذا كان فريضا، اما اذا كان تطوع فهو نسب ونوى اذا كان ما ادرك. لا كبر بالدين السليم. نعم.
تقول ايهما افضل من سنه أن يصلي التراويح من الإمام، أن يصلي بأهل بيته لأنهم لا يعرفون قراءة القرآن كله فيريد أن يحكم منه.
على كل حال إذا كان يصلي في بيته ويصلي بآله فلا شك أنه أفضل، وإن صلى مع الإمام ثم عاد قبل الوتر وصلى بآله جاز ذلك. ولو زاد على 10 ركعات او 13 ركعه فانه ما فيه شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، بل ان هذا عمله كان يعني يصلي 11 ركعه او 13 ركعه، لكن الزياده على هذا ما حدث. لما قال لي عبد الله بن عمرو قال الم اخبر انك تصلي الليل ولا تنام وتصوم النهار؟ قال اني اذهب. قال فلا تذهب، فانك اذا فعلت نزوه النفس وهجمت العين، وان لنفسك عليك حقا ولآلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، واعط كل ذي حق حقا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. على هذا ما حدد له، بل ركعات محدوده. كذلك المراه ايضا التي جاءت عند عائشه وهي فيما يقال الحولاء بنت سويد، ذكرت من صلاتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: عرفت من الاعمال ما تطيقين، فان الله لا يمر حتى تمني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل صلى الوتر في المسجد واراد في الليل ان يصلي فتذكر انه قد اوتر، فماذا يعمل؟
يصلي سبعا، يصلي سبعا ولا يعيد الوتر. نعم. انما اذا اراد نظرا انه يصلي مع الامام في احد الفريضه والدعاء، فانه اذا اوتر الامام ثم عند سلام الإمام يقوم هو ويصلي الركعة ثم يصلي، عند ذلك يعتبر ترتفع الوتر وبعد ذلك يصلي. نعم.
يقول: ما تقول من استعمل الحجة والمعجون والرقام؟
لا ينبغي، لأن المعجون له شحبة يعني حرارة ترقد في الحروف، فيما أرى أنه من باب المقرب كما جاء عن رأيه. نعم.
هذا قدر المسؤول من ملاحظة أن بعض الطلاب في هذه الأيام قد يعيشون في امتحانات، وقد بعضهم يحصل الامتحان مرتين، فلا هذا الغش يؤثر على قيامهم أم
لا؟ لا، الغش في جانب والصيام في جانب. نعم.
يقول: رجل أو شاطئ يستلم كثيرا من الليالي علما بأنه يبتعد عن كل دواعي إطالة الشهوات، فهل يغتسل أم لا إذا أخطأ نفس الإطالة والتوجيه؟
الاحتلام يجب فيه الغسل إذا أنزل، متى أنزل يجب عليه الغسل، أما إذا احتلم ولم ينزل فليس عليه شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، لا شك انه منسوخ في جانب ولكنه ذات الحكم في جانب، منسوخ في جانب الدماء، اذ ان الدماء لا يشترط له الانجاب، بل اذا التقت شانين مع الولاد وجد الغسل. لكن الجانب الاخر وهو الاحتلام، فاذا احتلم عند ذلك اما ان ينزل فيجب عليه الغسل، واما ان لا ينزل فلا يجب عليه. نعم.
هذا سؤال يقول: لو اذن احد المؤذنين قبل الوقت بخمس دقائق لصلاه المغرب تاثر على اذانه فالمستعينين كما قلت ذلك.
ان كانوا اكثر والشمس لا زالت ترى فعليهم القضاء، عليهم ايضا. اما اذا كان الشمس ما رؤيت نظرا، والأغلب أنه في مثل هذه الحالة قبل التوقيت لخمس دقائق الأغلب أنه يعني إما أن تكون الشمس يعني باقي من أجل أن تكون باقية كلها، والأحوط في حقهم أنهم يكبر.
سائل يقول: رجل كبير في السن لا يستطيع الصوم، هل يطعم عن كل يوم مسكين أم يطعم في الشهر 60 مسكينا؟ وما مقدار ذلك لطعام المسكين ياكل؟
يطعم عن كل يوم مسكين، أما مسألة إطعام 60 مسكين هذا في الرياض وفي الوقت في رمضان، لكن هذا يطعم عن كل يوم مسكين، وأحسن أنه إذا مضت 10 أيام أطعم عن 10 أيام، ثم إذا مضت 10 أيام الثانية يطعم عنها وهكذا، والعشرة الأخيرة يطعم عنها ليلة 70 أو ما أشبه ذلك. نعم، المهم أنه لا يطعم إلا بعد مضي الأيام التي لم يطعمها. نعم.
هذا سؤال من الزكاة، يقول: أن الإنسان يحول في بيع الأموال والأجهزة بالتكفير، فعند الأمر أقوم بحفظ جميع الأموال التي حل أجلها سواء نظرت إلي أو تأخر أحضر به، وأعتبر زكاة مالي في هذه الأموال، ولكن أحد المعتقين قال لي إن طريقتك هذه قاطعة، وعليك حفظ جميع الأموال التي عند الناس التي حلت أو لم تكن، فمن هو الصواب التقصير لها؟
على كل حال، إن الأموال التي عند الناس هي لك، ويجب عليك أن تزكي عنها، إن لم تزكي عنها الآن فعليك أن تزكي عنها عند قضائها، عند استلامها للأعوام المالية، للأعوام التي مضت. إن كان هذا الشيء بقي عند صاحبه مثلا عامين فعليك زكاة عامين، وإن كان بقي عند صاحبه ثلاثة أعوام فعليك زكاة ثلاثة أعوام وهكذا. نعم.
هذه أسئلة في الخير، يقول: امرأة ولدت واستمر بها الدم 20 يوما، ثم قطع عنها الدم لمدة يوم أو يومين، ثم عاد إليها الدم مدة فترة، فهل تصلي وتقوم خلال هذين اليومين؟
لا تصلي وتصوم إلا إذا انقطع عنها الدم في زكاة ثانية، ومعلوم أن النزكاة في آخر فترتها ينقطع عنها الدم يوم أو يومين، ويأتي يوم ثم يذهب يومين أو يوم ويأتي يوم وهكذا، ما دام الدم يتردد عليها لا تصلي ولا تقوم، فإذا انقطع عنها انقطاعا كليا عند ذلك يعني مسكت مرة واحدة عند ذلك يجب عليها أن تتطهر وأن تصلي وتقوم. نعم.
تقول: امرأة تحيض وعادتها 7 أيام، وجاء الحيض في هذه المرة 4 أيام، ثم انقطع عنها الدم لمدة يوم، ثم عاد إليها في اليوم الثالث والسابع، فما حكم صومها وصلاتها خلال ذلك الانقطاع؟
لا يصح صومها ولا صلاتها، عليها أن تصوم الصوم إن كانت كاملة، لأن الحائض التي تعرف مدتها ينبغي لها أنها تتريث، وغالبا أن الدم ينقطع ثم يعيد ثم ينقطع ثم يعيد هكذا، ينبغي لها أن تتريث حتى تظهر القصة البيضاء، وعلامة الصحة تكون بشيئين، إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء. القصة البيضاء شيء يخرج من المرأة كماء النار، هو علامة الطهر، فإن خرج هذا فهو علامة الطهر، عند ذلك تغتسل وتصلي وتقوم ويأتي هذا الوقت، وتقرأ القرآن وتمشي المصحف وتنقص المسجد. أما إن انفتح عنها الدم في أبناء عادتها فإنه لا تستعجل، حتى ولو ظهرت نظرا وتصغر بيضة واغتسلت ثم بعد ذلك جاء شيء يعني يحد قدرة أو سفرة فإن هذا لا يعد من الحيض. كما أن عائشة رضي الله عنها كان النساء يرسلن إليها بدون فيها الفطر الذي فيه الدم وتقول لا تعجبن حتى ترين الفتره البيضاء. ام عطيه تقول كنا لا نعد القدره والقدره بعد الطهر الجيد، بعد الطهر يعني بعد علامه الطهر. بعض النساء تكون عادتها الجفاف يعني بالجسم بدون ان يعني تظهر من الفتره البيضاء. هذه المراه التي تكون عادتها الجفاف اذا جفت وكان من عادتها انها تجف يعني المده ثم اغتسلت وجلت وقامت فلا شيء في ذلك. نعم.
وفي نهايه هذا اللقاء المبارك من أقضى والسميات أولا أن هذه الندوة سوف تستمر تمام العادة في كل خميس بخاصة في شهر رمضان المبارك. الأمر الثاني أنه سوف يوقع على الشريف في تسجيلات مكتب الإسلامية لمن أراد أن يحضره، وهنا إعلان من هيئة الإرادة الإسلامية بسامحة تدريسا عن تشارك لما تختار من مشروعاتها الخيرية في كفالة الغيبان بين المساجد وصدق الجارية. وعند الآن بيد الأخ محمد صالح خزائن الإفطار قائم لمن أراد المشاركة قيمة بسكينة بواحد عشر ريالات. يتق الله الجميع لمن تبدو ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الكهرباء للجبل والقرى المليئة يكون فيه تأملة قليلة عن معرفة الزجر عند الظهور في أول. وأنا ولله الحمد قد تتبعت الزجر أثناء مكثي بطانته، وكانت طريقي على حافة الوادي وليس بيني وبين محل ظهور الفجر انوار. وكثيرا ما حصل هذا ايضا قبل الانوار، قبل ان تاتي الانوار من مده طويله لا تبلغ عن 25 عاما او 20 عاما على الاقل. تتبعت فيها الفجر كما رايت الفجر اتبعها للمين نظرا الا بعد حوالي 20 دقيقه، وكنت اظن اني منفردا بهذا، ولكن بعد ذلك وجدت في كتاب تفسير المنار لان السيد سيد هو محمد عبده الذي هو المفسر او رشيد رجاء الذي هو كاتب تفسير قال على آية حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. قال اما الفجر في الديار المصرية لا يظهر للعيان إلا بعد حوالي 20 دقيقة، هكذا قال أو قريبا من هذا اللفظ. اتضح من هذا أن الذين يرعون هذا التقويم فيما يظهر أنهم يحتاطون بشيء، إما أن يكون الفجر بدأ في الظهور مع بدء التوقيت، عرفنا ما يكون في المستقبل من قيام الساعة ومن الجنة والنار وقيام الناس لله رب العالمين، وماذا يكون في ذلك الموقف من الخوف الشديد والفزع العظيم حتى تبلغ القلوب الحناجر. بأي شيء عرفنا هذا؟ ما عرفناه إلا من طريق القرآن. عرفنا من القرآن جزاء المحسنين وجزاء المسلمين ونعيم الجنة وعذاب النار، وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار يزول ويبقى، منهم من يكون مخلدا فيها وهم الذين يموتون على الكفر وعلى الشرك الاكبر والعياذ بالله، ومنهم من يعذب في النار بقدر جنايته ثم يخرج منها الى الجنه. هذه الامور كلها ما عرفناها الا من تاريخ القران. عرفنا صفات الله عز وجل، وعرفنا صفات الانسان ومبدا الانسان ومن اي شيء خلق، وان ادم خلق من سليم، وان حواء خلقت من ادم من ذكر بلا انثى، وأن سائر الناس خلقوا من بين الذكر والأنثى ما عدا عيسى عليه السلام الذي جعله الله آية، فخلقه من أنثى بلا ذكر كما خلق حواء من ذكر بلا أنثى. هذه الأمور كلها عرفناها من القرآن ومن خلال القرآن. إذن فجدير بأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، ادا الى الله تسير الامور. هكذا ألحى الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونورا، وفرض الله قيام هذا الشهر الذي أنزله فيه، إما أن يكون ابتداء الإنزال فيه، وإلا أن يكون كما قال ابن عباس أم أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ومن الكل. على كل الحالين فإن إنزال القرآن قد أضيف إلى هذا الشهر إلى شهر رمضان، وفرض الله صيامه شكرا على هذه النعمة، وإن لم ينفذ التي جعلها الله عز وجل في الصيام من الحكم ان الانسان إذا حفظ نفسه ونجسها عن الدهان والشراب فإن ذلك يكون فيه رياضة الله على طاعة الله عز وجل، وتمرينا لنفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ترهيبا للنفس وتمرينا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الحكم أن الإنسان إذا أكل يشرب امتلأت معدته، وعند ذلك تضعف النفس تضعف الروح ويضعف العقل وتتغلب الصفة الجسمانية بالإنسان. أما إذا ترك الطعام والشراب لله عز وجل فإن النفس تلد وتشد، وعندئذ يحصل فيها نوع من الشعور لله سبحانه وتعالى، يقوى هذا الشعور ويتمكن إذا أن الإنسان امتنع عن شهوته أو عن شهواته تعبدا لله عز وجل وطاعة له سبحانه وتعالى. من الحكم أيضا أن الإنسان يذوق الجوع ويذوق العطش، وعندما يذوق الجوع ويذوق العطش يعلم أن له طغيانا في الله، كثرت الجوع وإمكانياته عن الجمال الطعام والشراب تعطف عليه ويواسيه مما رزقه الله سبحانه وتعالى. وقد أشار القرآن إلى هذه الحكم بقوله لعلكم تتقون، وضمير التقوى يقوى الإنسان عندما يكون، كما أن الأكل بالأكل، فإذا اتقدت بشعائر الله عز وجل عندئذ ضعف ضمير التقوى بالإيمان، وعندئذ فإن الأمر يكون فيه خطورة، بحيث أنه يدمن على المحرمات إلى غير ذلك، ويتأثر ويتساءل ويتهاون بالمفروضات ولا ذلك. الصيام له فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عن ربه أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين لقاء: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجرحنا يجحين قلبا. وفي حديث آخر أن من صام يوما من سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا فلا بين الجنه والنار. وهذه الاحاديث كلها مقبوله من الله يحبنا بحمد وبعضها قيل ذلك ولا كل ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه برمضان وقال اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما يجليكم خير من الف جار من سلم خيرها فتحرر. هذه فضائل شهر رمضان او بعض فضائل شهر رمضان. الهدى هذا أن الصوم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جنة من الشيطان كما جاء في الحديث والصوم جنة. وأيضا أن هناك في الجنة باب يصاب له الريان يدخل منه الصائمون. في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا عند ذلك أغلق فلا يدخل منه أحد. انظر الاسم هذا فيه بشارة للدين. الصائمون يبعثون يوم القيامة وهم راوين ليسوا عطاشا. الناس يبعثون يوم القيامة عطاشا إلا الصائمون فإنهم يبعثون راوين يعني ليس عندهم حقق. فيوما لا يعطش نفسه في يوم مقداره 12 ساعة او 13 ساعة او 14 ساعة لا بد لك من العطش في يوم مقداره 50,000 سنة. الشاهد على ذلك الحديث الذي في صفة القيامة لأن الله عز وجل يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. يقول اليهود والنصارى يا ربنا عطشنا فاسقنا وتتراءى لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا يعني تتراءى لهم النار كأنها ماء. فعند ذلك يقال لهم أنا تردون فيردون إلى النار ويتساقطون فيها. الشاهد أنهم يقولون ربنا عطشنا فاسقنا فيا أيها الصوام أبشروا يا أيها الصوام أبشروا أبشروا بالبي في يوم العطش أبشروا فإنكم ترسلون الجنة من باب الريان وتردون على النبي صلى الله عليه وسلم فتشربون من حوله شربة لا تظمئون بعدها أبدا. فيا أيها الناس إن الصوم عظيم الصوم عظيم يجب أن نحرص عليه وينبغي أن نحرص عليه وأن نحفظه مما يحدث. أن نحذره مما يخبثه. وإلا الأمور التي تخبث الثوب كثيرة، منها الثياب والشكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفق ولا يفسق، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها أمته ومبينا لهم ما يفرقهم من الله سبحانه وتعالى. إن الغيبة خبث بالثوب، وإن الشتم خبث بالثوب، وإن السناب خبث بالثوب، وإن الفحش خبث بالثوب، وإن الرغد خبث بالثوب، وإن أكل المال الحرام خبث بالثوب، وهكذا. كل ذلك من الأمور التي تخبث الثوب. فينبغي للمسلم أن يحفظ نفسه عن هذه الأمور. وقد جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل الإنسان يدع الطعام والشراب الحلال يدعهما لله عز وجل، ومع ذلك يفطر على ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه لا يجوز. وإنما الصوم معتد به، بمعنى أنه لا يطالب العبد بقضاء ذلك اليوم، ولكن هذه الأمور تقدسه وتنقص أجره، وربما أنه يزيد الإثم على الأجر، وربما أنهما يتساويان، وربما يكون الإثم أقل، ولكنه ينقص أجر الصوم نقصا كبيرا. ما هي الأشياء التي يفطر الصائم؟ الأكل والشرب عامدا، هذا لا شك أنه يفطر الصوم، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد. كذلك أيضا الجماع، لا يجيد الجماع على الأكل والشرب أنه فيه كفارة، وهي إما السرقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا. فإن استطاع على عشق رقبة كان ذلك هو المتحلل. أما إن لم يستطع على العشق فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين يشترط فيهما التتابع لأن يصومهما سواء، لا يقتلهما فاصل. إذا كان هناك فاصل حصل من الصائم مختارا عمله مختارا انقطع التتابع، وهو اضطرار ان يفطر عامدا بغير عذر، او ان يجامع زوجته التي ظهر منها قبل أن يكمل الصيام. أما إن حصل شيء قطع التتابع ولكنه أمر خارج على الإنسان فإن هذا في أصح الأقوال لأهل العلم أنه لا يضر ولا يقطع التتابع. وإن انقطع التتابع بمرض يبيح الفطرة بالضريبة عند ذلك هذا الانقطاع لا يضر. وإن أتى عليه العيد نظرا عيد الأضحى كذلك أيضا وأفطر يوم العيد وفطر يوم العيد واجب فإن هذا الانقطاع لا يضر. والمهم أن الأصح من أقوال أهل العلم أن التتابع إذا انقطع بأمر قهري لا يستطيع الإنسان دفعه فإن هذا لا يدفع التتابع. وقد قال قوم أن الكفارة تجب على من أكل الكذب حامدا بدون عذر ولكن ليس هناك معهم دليل إلا من باب القياس على الزنا. ولا شك أن الزنا أشد وأكثر يحسن من طعام الشراب. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة في هذا وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا أبدا. إذن فالقول بأن من أفطر يوما حامدا فعليه كفارة يعني إذا لم يكن فطره إلا بالطعام والشراب فإن هذا القول فيه ذلك. إنما هل يقضي أو لا يقضي يعني ورد في حديث من فاته اليوم بغير عذر لم يقضي عنه قيام الجهر وإنسانه إلا أن هذا الحديث ضعيف فيه ذلك. فالقضاء لا شك أنه يجب عليه ولا يجوز أن يطرق القضاء بحديث ضعيف. عند أن نقول أنه يجب عليه القضاء ويستغفر الله ويتوب إليه. هناك أمور فيها خلاف منها القيء ومنها الحجامة ومنها السحر وأشياء معروفة عند الفقهاء. أما الحجامة فقد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من رأى أنها تبطل وعلى ذلك المشهور من مذهب الحنابلة أخذا بحديث أفطر الحاجب والمحجوب. يقول الإمام أحمد أن هذا قد ورد عن 11 صحابيا. أما الشافعي فقد تكلم على هذا الحديث في كتابه البطالة وقال إنه منسوخ ومثل به بالنفس. فقال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ورد بالفتح في السنة الثامنة وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في ماء أو بماء يقابله نحل الجمل في كائنه. هذا الحديث في صحيح البخاري، ولكن الإمام أحمد وقف كلمة وهو ضعيف، وقال إن الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما الرياض الصائم فلا تفعل، لكن صححها البخاري، والبخاري هو من رجال الحديث المعتبرين، بل يقال له أمير المؤمنين في الحديث، ولا شك أن تصحيحه معترف. لذلك فإن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى أن الحجامة لا تفصل أسرائيل، وإذا كانت الحجامة لا تفصل السائل فلا بد أن يكون السائل الذي يحتجم محتاجا إليها، محتاجا إلى الحجامة. إذن فهي إذا كانت بحاجة لا تفصل. يبقى معنا ما يقاس على الحجامة من إخراج الدم الذي هو مثلا التبرع بالدم لمن يحتاج إليه، هل يقال أنه يغفر الزائل؟ الأقرب أنه لا يغفر الزائل قياسا على الحجامة أولا، وثانيا لأنه إخراج وليس بإدخال، وإنما المبصرات هي بالإدخال، يعني بأن يبلع الإنسان شيئا أو يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو ما أشبه ذلك. طيب، هذا هو القول المعتبر الصحيح الذي تطمئن إليه الناس. أما القيد فقد ورد فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرحه القيد من تقيأ وهو صائم فقد أفطر أو قال فلا صوم له، ومن جرحه القيد فليتم صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من جرحه القيد بمعنى أنه خرج عليه جبرا، وعلى كل حال يتبين من هذا أن القيد ينقسم إلى قسمين: إن استدعاه الصائم فإنه في هذه الحالة يفطر، وإن جرحه وخرج من غير قصد منه ولا رغبة فيه فإن هذا لا يضره، لكن بشرط أنه لا يبتلع شيئا خرج من حلقه إلى جوفه، لا يعيده إلى جوفه، وإلا فإنه يعتبر قد أفطر. ثالثا الفحل، هل الفحل يعتبر مفطرا؟ قد ورد في هذا أحاديث لكنها أحاديث ضعيفة، وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، أورد حديثين للفحل وذكر بأنهما ضعيفان، وقال لا يصح في هذا الباب شيء. على كل حال فالفحل لم يصح فيه إباحة، وعلى هذا ولم يصح فيه من على هذا، فتركه هو الأولى والأفضل، بدليل أن الإنسان يستحي ويدخل الكفر في المكان ويخرج مع المكان وما أشبه ذلك، يخرج من صدره ومن جلده، ذلك بأنه تمتصه العرق. يبقى معنا أمور تكلم فيها بعض أهل العقل، فمن الناس من يقول أن الدخان مكروه، وكم يبالغ بعضهم فيقول حرام فإنه يفكر. أين دليل هؤلاء؟ لا دليل لهم. فعندنا تتقيد بالدخول، هل يقال لأنك أفطر؟ لا، إن من يقول هذا قد بالغ بدون دليل، فينبغي ألا ننظر لهذا القول ولا نعتبره، وهذا قول ضعيف جدا، لأن دخول الدخان في منزلي وهو الدخان الطيب نظرة المنعش للجسم، نظرا هذا وإن كان فيه يعني رائحة طيبة تنعش، لكنه ليس بطعام ولا شراب، فالقول بأنه مكروه أو بأنه حرام لا ينبغي. أنت تفكر نظرا ثم جمال، ربما تحتاج الإنسان أن يثق في بعض الأعمال التي تحبه، يثق مع العمال في المزرعة، مع أهل الجر، أحيانا يكون في وقت الجر أو في وقت الزمر أو في وقت الحداد أو ما أشبه ذلك، يعود إلى البيت في الأغنية وهو متعب جدا وعطشان جدا، فكانوا يستعملون طريقا وهو أن الإنسان يرجع مثلا يصلي الظهر إن كان قريبا له، ثم يضم ثوبين يغتسل إلى الجسد، ثم يضم ثوبين، ثوب يجعله تحته وثوب يجعله فوقه، ثم ينام بإذن الله يقوم وهو قد هدأ عنه الحصص ويحس بشيء من الأمين. من أين يكون هذا؟ إنه يكون بانتصاص المكان لهذا الماء الذي في الثياب، فهذا أمر عفى الله عنه وليس فيه شيء، إذن فكما يكون هذا ليس فيه شيء فكذلك أيضا ذاك ليس فيه شيء. هكذا أمور ربما تشكل من أن الزقاق هذا الذي يستعمله أصحاب الرب هل يكون مبصرا؟ أنا أول ما سئلت عنه قلت للسائق أتيني، اليوم الثاني جاء إلي بهذه الآلة فكنت أضغط عليها كذا على راحة يدي تحس بالروح، لكن أدرك هل هناك غزال، هناك شيء ما رطوبتنا عندئذ تبين لي أن هذا لا يضر ما دام ليس فيه ماء ولا مطلوبة ولا شيء فإن هذا لا يضر. ومن فضل الله عز وجل أن يجب بعد أن قلت من السبت ليس بذلك شيء وجدت أن الشيخ محمد صالح العثيمين أيضا قد أتى بهذه الفتوى فحمدت الله عز وجل على هذه الموافقة وأني أرجو أني أصبت الحق. على هذا نقول إن هذا لا يضر ولا يعتبر مقصرا. يرقى معنا مسألة المذاكرة ومسألة الفجرة، هل هي جائزة للإفراج أم لا؟ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته، ولما سأل عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل السائل؟ قال شبابه يعني أمه، فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ووضع. قال يا رسول الله إنا رسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إني لأخفاكم لله وأخفاكم له. وجاءت امرأة إلى أم سلمة فقالت إن زوجها أصاب منها قبلة فحزن حزنا شديدا لكونه قبل ووفى، فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أقبليها. فقالت لها أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته ووفى أو كما قال. فرجعت إلى زوجها فأخبرته ولم يجده ذلك إلا الله، وقال إن لسنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فأخبرتها، وأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له إن المرأة أخبرت زوجها فلم يجده ذلك إلا شرا، وقال إنا لجنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إني لأتاكم بالله وأتاكم له، وفي رواية وأعلمكم بما أتقين. وعائشة رضي الله عنها تقول لابن أخيها ما لك لا تقبل زوجتك ولا تلاعبها؟ قال أفعل ذلك وأنا سائل. قالت نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. كلهم أن من الناس من أخذ بهذه الأحاديث وأباح القبلة، ومنهم من منعها، ومنهم من فصل فقال إن كان الرجل شهوته ضعيفة فإنه لا مانع أن يقبل، أما إذا كان شهوته قوية فينبغي له ألا يقبل. استدل أهل هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شاب فاستأذنه في القبلة فلم يأذن له، وأتاه شيخ فاستأذنه في القبلة فأذن له. ولكن هذا الحديث فيما أنكر أن أهل العلم قالوا أن الصواب فيه أنه موقوف أي موقوف على ابن عباس وأنه هو الذي حصل له هذا وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ينبغي أن الإنسان ينظر لنفسه فإن كانت يعني إن كانت دعوته ضعيفة قليل وأنه سيملك نفسه من الجهاد فلا بأس أن يقبل، أما إذا كانت دعوته قوية بحيث أنه إذا قبل على الأقل أنه يخرج منه مجد مثلا يحصل منه إلهام ويخرج مجد. وبعض أهل العلم يرون الكفارة حتى على من قبل فأمجد من باجر فأمجد يرون عليه الكفارة. في ليلة القدر قد أعطى الله عز وجل هذه الأمة ليلة القدر. ليلة القدر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فجاء إليه جماعة من أصحابه وذكروا انهم رايها في العشر الاواخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رؤيات قد تلاطعت على العشر الاواخر فالتمسوا هذه العشر الاواخر والتمسوا هذه الوتر منها بالوتر من العشر الاواخر. ولكن هل الوتر معتبر بما يبقى او معتبر يعني معتبر بما مضى او معتبر بما بقي؟ هذا فيه احتمال. ان كان هو معتبر بما يبقى فان الزانية والعشرون تاسعة تبقى والرابعة والعشرون رابعة تبقى والثالثة والعشرون خامسة تبقى والثامنة والعشرون ثالثة تبقى. أما إن قلنا إن الاعتبار فيه بما مضى فإن الحادية والعشرون هي الوتر والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون والسابعة والعشرون والتاسعة والعشرون. وأبدى ليلة هي ليلة السابعة والعشرين، وأبدى ليلة ليلة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن بعض الصحابة أنه كان يحلف أن ليلة سابعة والعشرين أنها ليلة القدر. وقيل له بما ذلك؟ قال بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صبيحة ليلة القدر يطلع الشمس بيضاء ليس عليها سحر. وقد اعتبر هؤلاء فوجدوا يعني تتبعوا الشمس فوجدوا انها صبيحة ليلة سبع وعشرين تطلع الشمس وهي ليس لها سحر. وهناك علامات اخرى ذكر منها ان تلك الليلة لا حر ولا برد فلا يسلط فيها شيطان وانها سبع وانها سبع. كذلك ايضا مما يذكر عن ابن عباس أنه استخرج أنها ليلة سبع العجين من سورة سبع. إذ أن اليمين، إذ أن هذه السورة عدد كلماتها 30 كلمة، يعني بعدد أيام الشهر. وأما الكلمة السابعة والعشرين اليمين الذي يرد على ليلة سبع، قال سلام هي، فكلمة هي هذه تكمل سبع عشرين كلمة. إذن وهي أي ليلة سبع، ليلة سبع عشرين. فهذا عن ابن عباس والقول الأول عن قبيل وجماعة من السحابة. ليلة سبع هذه من صام يومها وقام ليلها وكأنما صام وقام ألف شهر، بدل من الله عز وجل. والله يضاعف لمن يشاء، يختص برحمته من يشاء، يختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم سؤالا. فجعل الله قيام هذه الليلة وقيامها يعدل ألف شهر. الألف الشهر إذا قسمناها على 12 نجد أنها تساوي 83 سنة وأربعة أشهر، 83 سنة وسنة. انظروا هذا الفن العظيم، هذا الثواب الجميل الذي أعطاه الله عز وجل لأمة محمد، واختصهم بهذا الفن العظيم. ليلة واحدة تكون ليلة وتكون نهارا وتحسب لك بألف شهر. إذن فأنت عندما تصيب هذه الليلة تقوم يومها وتقوم ليلها، كل عام يكون لك فيه هذه الليلة بألف شهر. عمر طويل من أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي أعمار أمته فتكالها وأعطاه الله ليلة سبع التي هي خير من ألف شهر. إذن فكأنك يوما تصوم رمضان وتقوم ليلة، كأنك عمرك أكثر من عمر نوح، أكثر من عمر نوح. لو أن إنسانا عمر مثلا 75 سنة وكان 60 شهرا وكل شهر يصيب فيه ليلة القدر، ولا يشترط أن تعلمها، المهم أنك تكون نهارها وتكون ليلها احتسابا لله عز وجل. فحينئذ 60 في 83 تأتي كم؟ يعني شيء كبير جدا، حوالي 5000، حوالي 5000 سنة تقريبا، أو 5000 إذا، أو دون 5 قريب. المهم أنه شرف عظيم وفضل كبير لا يساوى ولا يحزن. اختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وله من فضل عظيم أعطى الله هذه السنة. ف كل يوم هذا الشهر سنة من السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان احتجابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى كل حال ينبغي للمسلم ان يحرص على قيام رمضان وقيامه. القيام لان يقوم مع الايمان حتى ينصرف. والاول ان الانسان يجعل له وردا ايضا من اخر الليل ولا يستهين ثلاث التراويح مع الامام. ثم ثلاث التراويح مع الامام اذا صلى مع الامام حتى ينصرف احتسب له بقيام ليله كامله. ولكن ينبغي انه ايضا يجعل له صلاه من اخر الليل اول هكذا. فلا شك انه ما من عبد يسجد لله سجده الا رفعه الله بهذا الرجل. وانما سجدت سجده رفعك الله بهذا الرجل. وقد جاء في الحديث ان اخوان اسلما فاحدهما توفي وبقي واحد. بقي واحد عمر بعد اخيه سنه او ست اشهر او ما اجرى ذلك. لست بذلك الان المده. وانه بعد ذلك توفي فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اليس قد صلى اليس قد صلى كذا وكذا صلاه؟ اليس قد عمل خيرا؟ يعني بعد اخيه فلا بد. يعني معناه انه يكون افضل وان درجته اصعب. وهكذا كل ما قال عن العبد الخير فهو خير. فهذا لا ينبغي للانسان ان يسال الله الموت، ولكن ليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم ان يغتنم هذه الايام، فانها ايام غنائم فيها ضراء عظيمه، فيها مضاحكات، فيها اجر كبير، اجر الصيام واجر القيام واجر الصدقه واجر التعليم واجر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذه من الامور التي تضاعف للعبد في هذا الشهر، فكما هي قابلة في غيره الا ان هذه اكثر فضلا واعظم ثوابا. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وان يلتفنا واياكم بما يحب ويرضى، وان يجعلنا في هذا الشهر من صيامه وقيامه، انه على كل شيء قدير وبالاجابه جميل. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشهد الله عز وجل الذي حيانا هذا المساء الكريم في هذا الشهر الكريم مع شيخنا الكريم حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بأمره. دعاء الله الأكبر منكم وهو الله تعالى أمر الله سنة الصيام أحسنه. هذا السؤال يسأل عن وصول قبيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. تلاحظ أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يعكفون على بعض الملاهي وفي يصلون ملاهي رمضان، ومثل هذه الأمور أرجو توجيه النصيحة لهم جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه وسلم التسليم الكبير. أما بعد، فإن العقوبة على الملاهي محرم في غير رمضان، وهي في رمضان أجد تحريما من حرم البدل في هذا الشهر فإنه محروم. من حرم الخير في هذا الشهر فإنه محروم. إن الذين يبيتون حافظين على الورق أو السيرة أو الشطرنج أو الظلمة أو كذا أو كذا أو الكورة أو ما أشبه ذلك من الأمور أو على التلفاز والمشاهدة له التمويليات وما أشبه ذلك، هؤلاء قد ظلموا خيرا كبيرا. أليس في قراءة القرآن والصلاة النازلة ومذاكرة العلم والجلوس مع أهل الخير في هذا ظلم عن ما يقرب من غضب الله عز وجل ومن النار؟ يتق الله هؤلاء. إن الشباب الذين يخرجون إلى الملاعب من الساعة الثامنة إلى الساعة الرابعة صباحا يقضون 8 ساعات في الملاعب على فحش القلب والمدى والسلام الكبير، إن هذا لا هو القدر كله، إن هذا لا هو الشر. نسأل الله العفو والعافية. نقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، هكذا ينبغي ان نقول. الامر الثالث ان كل منا مسؤول عن من تحت يده، فاذا ان اباه خرج للمسجد وتركه نائما
فإنه مسؤول عنه ويكون شريكا له إذا سكت عنه. ويجب عليه أن يمرن أبناءه على طاعة الله سبحانه وتعالى وينبههم إلى الصلاة وينبههم على أمر الخير ويعلمهم ما فيه الرشد، لأن الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بذلك. أما إن سمعنا وتركنا أبناءنا يذهبون حيث يشاءون ثم يعود إلى البيت ولا يصلي والعياذ بالله، فإن هذا لا شك أنه المسؤول الأول هو الكبير، وينبغي من كبير أولا أن يقيم أمر الله على من تحت يده. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في آل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن والكبار إذا أضعنا رعيتنا وتركنا مسؤوليتنا ولم نبال بها، فإن الله سيسألنا عنها، ولا شك أننا نخاف من العقوبة من الله عز وجل. الأمر الثالث من التعاون على البر والتقوى: إذا رأيت أن أخاك مقصرا في أبنائه لا يلتفت إليهم لا يعذبهم لا يأمرهم بالمعروف لا ينهاهم عن المنكر، فعليك أن تجبر عليه. وأما الخطباء الذين يتكلمون فليس لهم يعني قدرة إلا على هذا الكلام، ليس بأيديهم شرطة حتى يفعلوا مثلا الشيء الذي ربما يجب على المسؤولين الذين تملكهم شكايا أو يعني تدمرات من أهل هؤلاء الشباب ثم لا يعلمون عليهم، فلا شك أنهم مسؤولون. فيجب التعاون الشكوى لهم، إذا الشكوى لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم لله وانا اليه راجعون. فالصيام لا يقبل ممن لا يصلي، فإذا عباد الله فإنه دخل في الإسلام من جديد، والإسلام يجب ما قبله ويزيد ما قبله. أما إذا كان يصلي وترك هذين اليومين أو غيرهما فينبغي له ان يبذلها. نعم.
ما هو حكم رجل امسك في حوالي الساعه السادسه والنصف في صباح يوم الاربعاء وذلك لعدم علمه بدخول الشهر الا في ذلك الوقت لانه كما يقول يلام المسكره فيقبل الظلم انه يعتبر المسكره في الاطار الاسلاميه.
على كل حال مثل هذا يلزمه ان يمسك بعد ما يعلم انه من رمضان وعليه ان يبني. نعم. نعم. وليس النية كذبة والفريضة لا بد ان يكون فيها التبليغ من الليل كما في حديث حفصة وغيره من لم يبلغ الصيام من الليل فلا صوم له اذا كان غريبا اما اذا كان تطوع فهو مثلا ونوى اذا كان ما ادرك لا كبر بالدين السليم. نعم.
تقول ايهما افضل للانسان ان يصلي التراويح من الامام ان يصلي بهذه بيته لانهم لا يعرفون قراءه القران كله ويريد ان يحكم بالمسلمين.
على كل حال اذا كان يصلي في بيته ويصلي بآله فلا شك انه افضل. وان صلى مع الامام ثم عاد قبل الوتر وصلى بآله جاز ذلك. ولو زاد على 10 ركعات او 13 ركعه فانه ما فيه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بل ان هذا عمله كان يعني يصلي 11 ركعه او 13 ركعه لكن الزيادة على هذا ما حدث. لما قال لي عبد الله بن عمرو قال ألم أخبر أنك تصلي الليل ولا تنام وتصوم النهار؟ قال إني أذهب. قال فلا تذهب فإنك إذا فعلت نزوة النفس وهجمة العين وإن لنفسك عليك حقا ولآلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على هذا ما حدد له بل ركعات محدودة. كذلك المرأة أيضا التي جاءت عند عائشة وهي فيما يقال الحولاء بنت سويد ذكرت من صلاتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم له عرفت من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمر حتى تمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رجل صلى الوتر في المسجد واراد في الليل ان يصلي فتذكر انه قد اوتر فماذا يصنع؟
يصلي سبعا ولا يعيد اليسر. نعم. انما اذا اراد نظرا انه يصلي مع الامام ليحضر الفضيلة والدعاء فإنه إذا أكثر الإمام ثم عند سلام الإمام يقوم هو ويكمل الركعة ثم يسلم عند ذلك يعتبر ترتفع الوقوف وبعد ذلك يسلم. نعم.
تقول ما تقول من استعمل الحجة والمعجون والرقام
لا ينبغي لأن المعجون له شعبة يعني حرارة ترقد في العروق فيما أرى أنه من باب المقروض كما جاء على الأرض. نعم.
هذا قبل المقول من ملاحظة أن بعض الطلاب في هذه الأيام قد يعيشون في امتحانات وقد بعضهم يغشوا الامتحان والصائم فلا هذا الغش يؤثر على صيام الله؟
لا الغش في جانب والصيام في جانب. نعم.
يقول رجل او شاب يختلي كثيرا من الليالي حيث بانه يبتعد عن كل دواعي بطاقة الشهوات فهل يغتسل ام لا اذا اصبح نزل بطاقة وتوجيه؟
الاحتمال يجب فيه الغسل اذا انزل متى انزل جبر عليه الغسل. اما اذا احترم ولم ينزل فليس عليه شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء لا شك انه منسوخ بجانب ولكن عباد الحق بجانب. منسوخ بجانب الدماء لان الدماء لا يشترط له الانجاب بل اذا التقت الجانبين مع الولاد وجد الغسل. لكن الجانب الاخر وهو الاحترام فاذا احترم عند ذلك اما ان ينزل فيجب عليه الغسل واما ان لا ينزل فلا يجب عليه. نعم
هذا سؤال مهم. لو أذن أحد المؤذنين قبل الوقت بخمس دقائق لصلاة المغرب تأثر على أذانه بعض التأذين كما قلت ذلك.
إن كانوا أكثروا والشمس إذا جالت ترى فعليهم القضاء عليهم أي وقت. أما إذا كان الشمس ما رؤيت مثلا والأغلب أنه في مثل هذه الحالة قبل التوقيت لخمس دقائق ما غلط انه يعني اما ان تكون الشمس يعني باقي منها شيء او تكون باقية كلها والاحوط في حقهم انهم يكبر.
سائل يقول رجل كبير في السن لا يستطيع الصوم هل يطعم عن كل يوم مسكين ام يطعم بالشهر 60 مسكينا وما مقدار ذلك الاطعام المسكين واحد؟
يطعم عن كل يوم مسكين. اما مسألة اطعام السكين المسكين فهذا في الرياض وفي الوقت في رمضان. لكن هذا يطعم عن كل يوم مسكين. واحسن انه اذا مضت 10 ايام اطعم عن 10 ايام ثم اذا مضت 10 ايام الثانية يطعم عنها وهكذا. والعجر الأخيرة يسأل عنها ليلة 70 أو ما أشبه ذلك. نعم المهم أنه لا يطعم إلا بعد مضي الأيام التي لم يطعمها. نعم
هذا سؤال من الأصدقاء يقول أن الإنسان يحاول في بيع المواد والعجوزة بالتكفير وعند الأمر أقوم بقبض جميع الأموال التي حل أجلها سواء مطرت إلي أو تأخر أو تأخر واعتبر زكاة مالي في هذه الأموال ولكن أحد الموظفين قال لي إن طريقتك هذه قاطعة وعليك حصر جميع الأموال التي عند الناس التي حلت أو لم تكن فمن هو الصواب الحقيقي لها؟
على كل حال إن الأموال التي عند الناس هي لك ويجب عليك أن تزكي عنها. إن لم تزكي عنها الآن فعليك ان تجدي عنها عند قضائها عند استلامها للاعوام الماضيه للاعوام التي مضت. ان كان هذا الشيء بقي عند صاحبه مثلا عامين فعليك زكاه عامين وان كان بقي عند صاحبه ثلاثه اعوام فعليك زكاه ثلاثه اعوام وهكذا. نعم
هذه أسئلة في الخير. يقول امرأة ولدت واستمر بها الدم 20 يوما ثم قطع عنها الدم لمدة يوم او يومين ثم عاد اليها الدم مرة اخرى فهل تصلي وتكون خلال هذين اليومين نرجو بذلك من
لا تصلي وتكون الا اذا انقطع عنها الدم انقطاعا ثانيا. ومعلوم أما النجفاء في آخر مدتها ينقطع عنها الدم يوم أو يومين ويأتي يوم ثم يذهب يومين أو يوم ويأتي يوم وهكذا. فما دام الدم يتردد عليها لا تصلي ولا تقوم. فإذا انقطع عنها انقطاعا كليا عند ذلك يعني مسكت مرة واحدة عند ذلك يجب عليها ان تتطهر وان تصلي وتصوم. نعم.
تقول امرأة تحيض وعادتها 7 ايام وجاء الحيض في هذه المرة 4 ايام ثم انقطع عنها الدم لمده يوم ثم عاد اليها في اليوم الثالث والسابع فما حكم صومها وصلاتها خلال ذلك الانقطاع؟
لا يصح صومها ولا صلاتها، عليها ان تغني الصوم ان كانت كامله، لان الحائض التي تعرف مدتها ينبغي لها انها تتريق، وغالبا ان الدم ينقطع ثم يعود ثم ينقطع ثم يعود هكذا، ينبغي لها ان تتريق حتى تظهر القصه البيضاء، وعلامه الطهر تكون بشيئين، اما بالجفاف واما بالقصه البيضاء. القصه البيضاء شيء يخرج من المرأة كماء النور، هو علامة الطهر، فإن خرج هذا فهو علامة الطهر، عند ذلك تغتسل تغسل وتفوق ويأتي هذا الوقت وتقرأ القرآن وتمشي المصحف وتغتسل المسجد. أما إن انقطع عنها الدم في أثناء عادتها عند غلبة التعدي حتى ولو ظهرت نظرا وتصل البيضة واغتسلت ثم بعد ذلك جاء شيء يعني يحد قدرة أو سفرة فإن هذا لا يعد من الحيض. كما أن عائشة رضي الله عنها كان النساء يرسلن إليها بالدينة فيها الفطر الذي فيه الدم وتقول لا تعجبن حتى ترين القصة البيضاء. ثم عطية تقول كنا لا نعد القدرة والسهرة بعد الطهر البيضاء، بعد الطهر يعني بعد علامة الطهر، بعض النساء تكون عادتها الجفاف يعني يجف بدون ان يعني تظهر منها القصة البيضاء، هذه المرأة التي تكون عادتها الجفاف اذا جفت وكان من عادتها انها تجف يعني المدة ثم اغتسلت وظلت وقامت فرجوا في ذلك. نعم.
وفي نهاية هذا اللقاء المبارك من أقضى التنبيهات، أولا أن هذه الندوة سوف تستمر كما هي العادة في كل خميس وبخاصة في شهر رمضان المبارك. الأمر الثاني أنه سوف يوقع على الشريف في تسجيلات مكتب الإسلامية لمن أراد أن يحضره، وهنا إعلان من هيئة الإرهاب الإسلامية بسامحة تدريسة عن تشارك لما تختار من مشروعاتها الخيرية في كفالة الأيتام وبناء المساجد والصدقة الجارية، وعندنا الآن بيد الأخ محمد صالح السائل الأخطار فاهم لمن أراد أن يختار قسيمة بقسيمة واحدة عشر ريالات، وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الكهرباء للمدن والقرى المليئة يكون فيه تأملة قليلة عن معرفة الزجر عند الظهور في أول، وأنا ولله الحمد قد تتبعت الزجر أثناء مكثي بطانته وكانت طريقي على حافة الوادي وليس بيني وبين محل ظهور الفجر انوار، وكثيرا ما حصل هذا ايضا قبل الانوار قبل ان تاتي الانوار من مده طويله لا تقل عن 25 عاما او 20 عاما على الاقل، وتتبعت فيها الفجر كما رايت الفجر اتضح للمين مثلا الا بعد حوالي 20 دقيقة. وكنت أظن أني منفردا لهذا، ولكن بعد ذلك وجدت في كتاب تفسير المنار لأن السيد رشيد هو محمد عبده الذي هو المفسر، أي رشيد رجاء الذي هو كاتب تفسير، قال على آية حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قال أما الفجر في الديار المصرية لا يظهر للعيان إلا بعد حوالي 20 دقيقة، هكذا قال أو قريبا من هذا اللفظ. اتضح من هذا أن الذين يرعون هذا التقويم فيما يظهر لي أنهم يحتاطون بشيء، إما أن يكون الفجر بدأ في الظهور مع بدء التوقيت، عرفنا ما يكون في المستقبل من قيام الساعة ومن الجنة والنار وقيام الناس لله رب العالمين وماذا يكون في ذلك الموقف من الخوف الشديد والفزع العظيم حتى تبلغ القلوب الحناجر. بأي شيء عرفنا هذا؟ ما عرفناه إلا من كلمة القرآن. عرفنا من القرآن جزاء المحسنين وجزاء المسلمين ونعيم الجنة وعذاب النار، وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار يزول ويبقى، منهم من يكون مخلدا فيها وهم الذين يموتون على الكفر وعلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، ومنهم من يعذب في النار بقدر جنايته ثم يخرج منها إلى الجنة. هذه الأمور كلها ما عرفناها إلا من كلمة القرآن. عرفنا صفات الله عز وجل، وعرفنا صفات الإنسان ومبدأ الإنسان ومن أي شيء خلق، وأن آدم خلق من طين، وأن حواء خلقت من آدم من ذكر بلا أنثى، وأن سائر الناس خلقوا من بين الذكر والأنثى مع عيسى عليه السلام الذي جعله الله آية، فخلقه من إنسان لا ذكر كما خلق حواء من ذكر بلا أنثى. هذه الأمور كلها عرفناها من القرآن ومن خلال القرآن. إذن فجدير بأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا كل الذي له ما في السماوات وما في الارض ادا الى الله كثير الامور هكذا ألحى الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونورا وضرب الله الى هذا الشهر الذي انزله فيه اما ان يكون ابتداء ايجابه والا ان يكون كما قال ابن عباس ام ان القران انزل جمله واحده الى بيت الحجه ومنه كله على كلا الحالين فإن رجال القرآن قد أضيف إلى هذا الشهر إلى شهر رمضان وفرض الله صيامه شكرا على هذه المسجد وإن المنحكة التي جعلها الله عز وجل بالقيام لمنحكة أن الإنسان إذا حفظ نفسه ومسكها عن الطعام والشراب فإن ذلك يكون فيه رياضة له على طاعة الله عز وجل وتمرينا لنفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى ترهيبا للنفس وتمرينا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا من الحكم أن الإنسان إذا أكل وشرب امتلأت معدته وعند ذلك يضعف النفس يضعف الروح ويضعف العقل وتتغلب الصفه الجسمانيه بالانسان اما اذا ترك الطعام والشراب لله عز وجل فان النفس تلد وتشف يعود اليه يحصل فيها نوع من الشعور لله سبحانه وتعالى يقرا هذا الشعور ويتمثل اذا ان الانسان امتنع عن شهوته او عن شهواته تعبدا لله عز وجل وطاعه له سبحانه وتعالى من الحكم ايضا ان الانسان يذوق الجوع ويذوق العطش وعندما يذوق الجوع ويذوق العطش يعلم ان له قياما بالله كثرت الجيل وإمكانياتهم عن الجمال الطعام والشراب سيعطف عليهم ويواسيهم مما رزقه الله سبحانه وتعالى وقد أشار القرآن إلى هذه الحكم بقوله لعلكم تتقون فضمير التقوى يقوى الإنسان عندما يكون كما أن العكس بالعكس وإذا استقبت بشعائر الله عز وجل عندئذ ضعف الضمير ضمير التقوى بالإنسان وعندئذ فإن الأمر يكون فيه خطورة بحيث أنه يدمن على المحرمات إلى غير ذلك ويتأثر ويتساءل ويتهاون بالمفروضات ولا يؤثر. الصيام له دور عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عن ربه أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين لقاء: من صام يوما من جميل الله بعد الله وجريح المال سبعين طيبا. وفي حديث اخر ان من صام يوما من جميل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا فلا بين الجنه والارض. وهذه الاحاديث كلها مقبولة. من ما يحسن الحال وبعضها دون ذلك ولا كل ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه برمضان وقال: اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما بهدايه خير من الف شهر من سلم خيرها فتحسن. هذه فضائل شهر رمضان او بعض فضائل شهر رمضان. الهدى هذا ان الصوم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جنة من الشيطان، كما جاء في الحديث: والصوم جنة. وايضا ان هناك في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا عند ذلك أغلق فلا يدخل منه أحد. انظر الإثم، الإثم هذا فيه بشارة بريئة. الصائمون يبعثون يوم القيامة وهم راعين، ليسوا عقاشا. الناس يبعثون يوم القيامة عقاشا إلا الصائمون فإنهم يبعثون راعين، يعني ليس عندهم حقق. فيوما لا يعطش نفسه في يوم مقداره 12 ساعة أو 13 ساعة أو 14 ساعة، لا بد لك من العطش في يوم مقداره 50,000 سنة. الشاهد على ذلك الحديث الذي في صفة القيامة، لأن الله عز وجل يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. يقول اليهود والنصارى: يا ربنا عطشنا فاسقنا. وتفرأ لهم النار كأنها سراب يحصل بعضها بعض، يعني تتراءى لهم النار كأنها ماء. فعند ذلك يقال لهم أما تردون فيردون إلى النار ويتساقطون فيها. الشاهد أنهم يقولون ربنا عقشنا فهدنا، فيا أيها الصوام أبشروا، يا أيها الصوام أبشروا، أبشروا بالبي في يوم العقش، أبشروا فإنكم ترسلون الجنة من باب الريان، وتريدون على النبي صلى الله عليه وسلم فتشربون من حوله شربة لا تظمئون بعدها أبدا. فيا أيها الناس إن الصوم عظيم، الصوم عظيم يجب أن نحرص عليه وينبغي أن نحرص عليه وأن نحفظه مما يحدث، أن نحفظه مما يحدث. وإن الأمور التي تحدث الصوم كثيرة، منها السباب والشتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها أمته ومبينا لهم ما يفرقهم من الله سبحانه وتعالى. إن الغيبة خبش بالصوم، وإن الشتم خبش بالصوم، وإن السناب خبش بالصوم، وإن الفحش خبش بالصوم، وإن الرغد خبش بالصوم، وإن أكل المال الحرام خبش بالصوم، وهكذا. كل ذلك من الأمور التي تخرج الصوم. فينبغي للمسلم أن يحفظ نفسه عن هذه الأمور. وقد جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل الإنسان يدع الطعام والشراب الحلال يدعهما لله عز وجل، ومع ذلك يفطر على ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه لا يجوز. وإنما الصوم معتد به بمعنى أنه لا يطالب العبد بقضاء ذلك اليوم، ولكن هذه الأمور تقدسه وتنقص أجره، وربما أنه يزيد الإثم على الأجر، وربما أنهما يتساويان، وربما يكون الإثم أقل، ولكنه ينقص أجر الصوم نقصا كبيرا. ما هي الأشياء التي يفطر الصائم؟ الأكل والشرب عامدا، هذا لا شك أنه يفطر الصوم، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد. كذلك أيضا الزنا ويزيد الزنا على الأكل والشرب أنه فيه كفارة، وهي إما السرقة وإما صيام شهرين متتابعين وإما إطعام 60 مسكينا. فإن استطاع على عند رقبة كان ذلك هو المتحلل، أما إن لم يستطع على الإثم فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين يشترط فيهما التتابع لأن يصومهما سواء لا يقتلهما فاصل. إذا كان هناك فاصل حصل من الصائم مختارا عمله مختارا انقطع التتابع، وهو الذهاب أن يفطر حامدا بغير عذر أو أن يجامع زوجته التي ظهر منها قبل أن يفطر الصيام. أما إن حصل شيء قطع التتابع ولكنه أمر خارج على الإنسان فإن هذا في أصح الأقوال لأهل العلم أنه لا يضر ولا يقطع التتابع. وإن انقطع التتابع بمرض يبيح الفطرة بالفريضة عند ذلك هذا الانقطاع لا يضر. وإن أتى عليه العيد نظرا عيد الأضحى كذلك أيضا فأفطر يوم العيد وفطر يوم العيد واجب فإن هذا الانقطاع لا يضر. والمهم أن الأصح من أقوال أهل العلم أن التتابع إذا انقطع بأمر قهري لا يستطيع الإنسان دفعه فإن هذا لا يدفع التتابع. وقد قال قوم أن الكفارة تجب على من أكل أو شرب حامدا بدون عذر، ولكن ليس هناك معهم دليل إلا من باب القياس على الزنا. ولا شك أن الزنا أشد وأكثر محجن من طعام والشراب، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة فيه بهذا وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا أبدا. إذن فالقول بأن من أفطر يوما حامدا فعليه كفارة، يعني إذا لم يكن فطره إلا بالطعام والشراب فإن هذا القول فيه ذلك. إنما هل يقضي أو لا يقضي؟ يعني ورد في حديث من فاته اليوم بغير عذر لم يقضي عنه قيام الدهر وإنسانه، إلا أن هذا الحديث ضعيف فيه ضعف. فالقضاء لا شك أنه يجب عليه ولا يجوز أن يطرق القضاء بحديث ضعيف، عندئذ نقول أنه يجب عليه القضاء ويستغفر الله ويتوب إليه. هناك أمور فيها خلاف، منها القيء ومنها الحجامة ومنها السحر وأشياء معروفة عند الفقهاء. أما الحجامة فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من رأى أنها تبطل، وعلى ذلك المشهور من مذهب الحنابلة أخذا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. يقول الإمام أحمد أن هذا قد ورد عن 11 صحابيا، أما الشافعي فقد تكلم على هذا الحديث في كتابه البطالة وقال إنه منسوخ ومثل به بالنفس، فقال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ورد بالفتح في السنة 8، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في ماء أو بماء يقال له نحل الجمل في ساحله، هذا الحديث في صحيح البخاري، ولكن الإمام أحمد وحف كلمة وهو صحيح، وقال أن الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما الرياض الصائم فلا تصح، لكن صححها البخاري، والبخاري هو من رجال الحديث المعتبرين، بل يقال له أمير المؤمنين في الحديث، ولا شك أن تصحيحه معترف. لذلك فإن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفصل الرأي، وإذا كانت الحجامة لا تفصل السائل فلا بد أن يكون السائل الذي يحتجم محتاجا إليها، محتاجا إلى الحجامة، إذن فهي إذا كانت في حاجة لا تغفر. يبقى معنا ما يقاسي على الحجامة من إخراج الدم الذي هو مثلا التبرع بالدم لمن يحتاج إليه، هل يقال أنه يغفر الزائل؟ الأقرب أنه لا يغفر الزائل قياسا على الحجامة أولا، وثانيا لأنه إخراج وليس بإدخال، وإنما المبطرات هي بالإدخال، يعني بأن يبلع الإنسان شيئا أو يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو ما أشبه ذلك. طيب، هذا هو القول المعتبر الصحيح الذي تطمئن إليه الناس. أما القول فقد ورد فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرحه القيد من تقيأ وهو صائم وقد أفطر أو قال فلا صوم له، ومن جرحه القيد فليتم صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من جرحه القيد بمعنى أنه خرج عليه جبرا، وعلى كل حال يتبين من هذا أن القيء ينقسم إلى قسمين: إن استدعاه الصائم فإنه في هذه الحالة يفطر، وإن جرحه وخرج من غير قصد منه ولا رغبة فيه فإن هذا لا يضره، لكن بشرط أنه لا يرتدع شيئا خرج من حلقه إلى جوف، لا يعيده إلى جوف، وإلا فإنه يعتبر قد أفطر. ثالثا الفحل، هل الفحل يعتبر مفطرا؟ قد ورد في هذا الحديث لكنها احاديث ضعيفه، وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، اورد حديثين للفحل وذكر بانهما ضعيفان وقال لا يصح في هذا الباب شيء. على كل حال فالفحل لم يصح فيه اباحه، وعلى هذا ولم يصح فيه من على هذا فتركه هو الاولى والافضل، بدليل ان الانسان يستحي فيدخل الكفر في المكان ويخرج مع المقام وما أشبه ذلك، يخرج من صدره ومن جلده، ذلك بأنه تمتصه العرق. يبقى معنا أمور تكلم فيها بعض أهل العقل، فمن الناس من يقول أن الدخان مكروه، ولم يبالغ بعضهم فيقول حرام فإنه يفكر. أين دليل هؤلاء؟ لا دليل له. فعندنا تتقيد بالدخول هل يقال بأنك أفطر؟ لا، إن من يقول هذا قد بالغ بدون دليل، فينبغي ألا ننظر لهذا القول ولا نعتبره، وهذا قول ضعيف جدا، لأن دخول الدخان في منخريك وهو الدخان الطيب نظرا المنعش للجسم، نظرا هذا وان كان فيه يعني رائحه طيبه تنعش، لكنه ليس بطعام ولا شراب، فالقول بانه مكروه او بانه حرام لا ينبغي. انت تفكر نظرا ثم جمال، ربما تحتاج الانسان ان يثق في بعض الاعمال التي تخصه، يقف مع العمال في المزرعه مع اهل الجبر، احيانا يكون في وقت الجبر او في وقت الجبر او في وقت الحساب او ما اشبه ذلك، يعود الى البيت في الأغنية وهو متعب جدا وعطشان جدا، فكانوا يستعملون طريقا وهو أن الإنسان يرجع مثلا يصلي الظهر إن كان قريبا له ثم يضم ثوبين يغتسل في المغتسل ثم يضم ثوبين، ثوب يجعله تحته وزوج يجعله فوق ثم ينام، بإذن الله يقوم وهو قد هدأ عنه الحقد ويحس بشيء من الأمين. من أين يكون هذا؟ إنه يكون بانتصاف المكان لهذا الماء الذي في الثياب، فهذا امر عفى الله عنه وليس فيه شيء. اذن فكما يكون هذا ليس فيه شيء فكذلك ايضا ذاك ليس فيه شيء. هكذا امور ربما تشكي من ان الضباط هذا الذي يستعمله اصحاب الرب هل يكون مبصرا؟ انا اول ما شفت عنه قلت للشاهد اثيري اليوم الثاني جاء الي بهذه الاله وكنت اضغط عليها كما على راحه يدي تحس بالروح لكن امرك هل هناك رجال هناك شيء ما رطوبتنا عندئذ تبين لي ان هذا لا يضر ما دام ليس فيه ماء ولا رطوبه ولا شيء فان هذا لا يضر. ومن فضل الله عز وجل اني وجدت بعد ان قلت ظل التزكي ليس بذلك شيء وجدت ان الشيخ محمد صالح العثيمين ايضا قد افتى بهذه الفتوى فحمدت الله عز وجل على هذه الموافقه واني ارجو اني اثبت الحق. على هذا نقول ان هذا لا يضر ولا يعتبر مبصرا. يرقى معنا مسألة المذاكرة ومسألة القبلة. هل هي جائزة للسائل أم لا؟ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته ولما سأل عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل السائل؟ قال سل هذه يعني أمة. فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويضع. قال يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إني لأخفاكم لله وأخفاكم له. وجاءت امرأة إلى أم سلمة فقالت إن زوجها أصاب منها قبلة فحزن حزنا شديدا لكونه قبل وهو قائم. فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أقبليها. فقالت لها أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو قائم أو كما قال. فرجعت إلى زوجها فأخبرته ولم يزده ذلك إلا شرا. وقال إن لسنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب فرجعت المرأة إلى أم سلمة فأخبرتها وأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن المرأة أخبرت زوجها فلم يجده ذلك إلا شرا وقال إنا لجنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إني لأتاكم بالله وأتاكم له وفي رواية وأعلمكم بما أتقين. وعائشة رضي الله عنها تقول لابن أخيها ما لك لا تقبل زوجتك ولا تلاعبها؟ قال أفعل ذلك وأنا جائع. قالت نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. فالمهم أن من الناس من أخذ بهذه الأحاديث وأباح القبلة، ومنهم من منعها، ومنهم من فصل. فقال إن كان الرجل شهوته ضعيفة فإنه لا مانع أن يقبل، أما إذا كان شهوته قوية فينبغي له ألا يقبل. استدل أهل هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شاب واستأذنه في القبلة فلم يأذن له، وأتاه شيخ واستأذنه في القبلة فأذن له. ولكن هذا الحديث فيما أنكر أن أهل العلم قالوا أن الصواب فيه أنه موقوف، أي موقوف على ابن عباس، وأنه هو الذي حصل له هذا وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ينبغي أن الإنسان ينظر لنفسه، فإن كان يعني إن كانت شهوته ضعيفة قليل وأنه سيملك نفسه من الجهاد فلا بأس أن يقبل، أما إذا كان شهوته قوية بحيث أنه إذا قبل على الأقل أنه يخرج منه مذي مثلا، يحصل منه إلعاب ويخرج مذي. وبعض أهل العلم يرون الكفارة حتى على من قبل فأملى، من باشر فأملى يرون عليه الكفارة.